رجعنا مرة تانية أعزائي المستمعين، أنا عمار عبد العزيز بحييكم من ليالي يمن الشام بالفقرة الثقافية مع ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء الخير عمار، مساء الخير مستمعينا الكرام.
نحن كتير تأخرنا لتعنا ثلاث فقرات يدوب من لحقهم. فقرة ثقافية اليوم رح تكون عن رواد المغتربين السوريين اللي إجوا على أمريكا الشمالية.
صحيح.
حنحكي عن الدولتين طبعا وخاصة كندا بين 1800 و 1900. حنحكي بشكل عام يعني عن أهم الأسماء اللي جت أو اللي لسه معروفة، صناعات عادات بشو اشتغلوا وهالأمور. طبعا بيشرفنا أنه نحكي عن أوائل الجاليات اللي وصلت لمونتريال.
نعم عمار، ونحن عم نحكي هلأ ببلاد الشام، يعني قبل ما تتقسم بلاد الشام إلى البلاد المعروفة حاليا.
نعم.
الهجرة بديت اعتبارا من عام 1800، بس كانت الوجهة الأولى هي باتجاه الجنوب باتجاه مصر، وبعدين اتجهوا السوريين أو أهل بلاد الشام أنذاك باتجاه الغرب إلى أمريكا الجنوبية القارة الجديدة المكتشفة، وخاصة الأرجنتين، تشيلي، فنزويلا والبرازيل. ومن بعدها فتح باب الهجرة للولايات المتحدة وكندا، أمريكا الشمالية وأوروبا، وأخيرا أستراليا. في بداية الهجرات عم نحكي سنة 1800، كانوا يسمى المهاجرين اللي جايين من بلاد الشام يسموهم كلهم سوريين، وأحيانا يطلق عليهم اسم ترك أو الأتراك لأنه كانت الدولة العثمانية بهذاك الوقت، وأحيانا أخرى يسموا عرب، ولكن تسمية الأولى كانت سوريين وأحيانا الترك. قد يستغرب اليوم المستمع أنه عدد المغتربين السوريين اليوم في العالم بشكل عام كمدخل لموضوعنا ما يقارب 30 مليون سوري خارج سوريا، في منهم 5 ملايين في أوروبا، 12 مليون في أمريكا الجنوبية، من بينات هال 12 مليون بأمريكا الجنوبية 11 مليون لا يزالوا يحتفظوا بهويتهم وجنسيتهم السورية.
نعم.
على نقيض ذلك في 12 مليون أخرى في أمريكا الشمالية 4 مليون منهم فقط يحتفظ بهويته وجنسيته.
طب ناهد، اللي يعني أبوه سوري أو جد أبوه سوري، هل هو يعتبر سوري محسوب بهذا؟
بشكل عام تعتبر اعتبارا من الجيل الثالث يعتبر ابن البلد، يعني مثلا أنا اليوم جيت من سوريا، أنا جيلي هو الجيل الأول، لا أزال أحتفظ بجنسيتي ولو أنا ما حفظت عليها، بس ولكن أبقى أنا سوري.
طيب بنتك تعتبر من الجالية السورية؟
حسب، إذا بنتي ولداني برا تعتبر الجيل الأول بالنسبة إلها، إذا ولداني هون هي خلص من كندية.
أوكي، يعني لا تدخل بالأرقام اللي عم تقولها؟
لا تدخل في الأرقام إلا إذا كانت مسجلة في السفارة أو في سجلات الدولة السورية، سواء في السفارات أو سواء بوزارة الداخلية.
يعني 30 مليون هدول حتى سوريا معترفة فيهم أنه في 30 مليون سوري مسجلين بسوريا أنه هن
تماما، يعني حسب الإحصائيات الدولية اللي بتقول أنه الناس منين جايين، خاصة مثلا وعم نحكي نحن بكندا، بكندا عنا سجلات بتقول هدول السوريين، بتقول هن السوريين، مع أنه الجيل الأول من بيناتهم قد يكون ولد هون ولكن من أبوين سوريين. بينما أولادهم صار ضاعت الهوية لأنه الولد اللي حاليا ولد ولدان هون، فأولاده خلص صاروا ولدانين من أهل كنديين.
نعم نعم تفضل.
طبعا في أمريكا مثل ما قلنا أنه معظم المهاجرين انصهروا في المجتمع وفقدوا هويتهم، وإنما بعض العادات أو بعض التقاليد تبقى متعلقة بالبلد الأم. أكبر جالية سورية في العالم هي بالبرازيل، وعدد سكان الجالية 7 مليون سوري طبعا، وهن من غير المنصهرين، بيجي من بعدها الأرجنتين ومن بعدها الولايات المتحدة. في كندا وبشكل خاص عم نحكي الطرف الشرقي يعني عم نحكي بموريال، بدأت الهجرات في حوالي 1840-1860، ولكن السجلات لا تحتفظ بأي اسم إلا اعتبارا من سنة 1880-1882. كان عدد السوريين في موريال عام 1900 حسب إحصائيات رسمية 2000 مهاجر. في أقل من 10 سنوات الرقم بيطف من 2000 إلى 7000 مهاجر، عم نحكي بين 1900 و 1910. فهذا دليل أنه كان في ناس قبل 1900 موجودين. وطبعا العدد، أنا بقول عدد كبير نسبيا مقارنة بعدد الرحلات البحرية اللي كانت محفوظة البواخر بين الشرق أو البحر المتوسط والأمريكا الشمالية. وعم نعد بموريال، بموريال كان في 2000، ولكن في كان ناس بمدن أخرى أكيد. مثل ترواريفيير، مثل كيبيك سيتي، بس كانوا عددهم أقل وكانوا غير معروفين يعني في السجلات. توقفت الهجرة من بعد الحرب العالمية الأولى، لأنه قلنا هلا 1910 كانوا 7000. بين 1913 بدايات الحرب أو إنذارات الحرب و 1945 الحربين توقفت الهجرة نسبيا أو قلت أو ندرت. وبذلك أنه العدد المهاجرين بين 1900 و 1910 أو 1930 كان هو التزاوج حسب النمو الجغرافي، يعني سواء بزواج من الناس الموجودين من أهل المنطقة أو زواج بين أبناء الجالية بين بعضها. طبعا هي تعتبر الموجة الأولى للمهاجرين اللي أجوا من بلاد الشام. أسبابها كان إما لتحسين الوضع، تحسين وضعهم الاقتصادي، أو لسبب أسباب الظروف السياسية اللي عاشوها في ظل الدولة العثمانية، أو بسبب تقهقر الدولة، لأنه ب 1800 و 1900 كانت الدولة العثمانية في حالة تقهقر، فكانوا الناس عم تشعر أنه في شيء غير مستقر في المنطقة، بالإضافة إلى النزاعات الطائفية اللي شهدتها المنطقة. الموجة الثانية من الهجرات صارت خلال نهاية الحرب العالمية الثانية، بديت الهجرات إلى مصر، لبنان، وخاصة المغاربة الفرنسيين. انفتحت الأبواب للعرب بهداك الوقت، خاصة أبواب جديدة غير موريال، غير الطرف الشرقي المطل على المحيط الأطلسي. صار في عنا الأونتاريو وعنا ولاية ألبرتا. في السبعينات من القرن الماضي بارتفع عدد الناس المهاجرين من بلاد الشام أو العرب بشكل عام، بيصل من 50,000 إلى 80,000 قادمين خاصة من مصر ولبنان. طبعا بتصير موجات ثالثة سنة 1975 مع الحرب اللبنانية، وموجات مثل ما بقولوا التحرر صارت في البلاد العربية والاستقلال، و بتتابع موجة رابعة من سنة 1990، وبتتالى من بعدها الهجرات باعتبار الوسائل المواصلات تغيرت، صار في اتصالات عبر القارات، وما عاد في مثل ما بيقولوا هجرة متوقفة على عامل معين. الهجرة إلى أمريكا خاصة في بلاد الشام كانت مثل حلم، يقولوا هاجر لأمريكا، وكلمة أمريكا مثل ما هي منلفظة بالعربي أمريكا A-M-E-R-K-A موجودة بالتاريخ، يعني بيقولوا راح لأمريكا. أمريكا بتعني شيء، يعني ما عم نحكي لا بأمريك ولا لزيتازوني، أمريكا مثل ما منلفظها بالعربي مكتوبة. بس كانت هجرة أولا مكلفة، نحن ما منعرف، بس كانت فعلا مكلفة وكانت قاسية جدا. أنا بعرف ناس سافروا بالستينات من القرن الماضي بالستينات كان في طائرات بس كانوا المهاجرين اللي هاجروا من بلاد الشام سوريا ولبنان كانوا يهاجروا بالبواخر والباخرة كانت تبقى أكثر من شهر في البحر
مثل تايتانيك يعني بس كان تخيل
شهر بالبحر كانوا يطلعوا من ميناء بيروت أو ميناء من ميناء الإسكندرية ويسافروا عبر البحر المتوسط من المحيط. البحر المتوسط على المحيط فكانت عملية فعلا متعبة كان إلى ذلك وتعم نقول في سنين 1800 كانت تأشيرة الخروج وإذن السفر من السلطة العثمانية كانت مكلفة واحد لأنه بيعرفوا كان يقولوا رايحين لأمريكا فالرايح لأمريكا معناته معه مصاري أو بيسعى ليحصل مصاري ليترك فكان أول شيء عليه دفع تأشيرة خروج أو كان يسمى إذن سفر تاني شيء الأشخاص اللي ينقلوهم من بلدهم من مدينتهم سواء حلب أو دمشق قبل كان ولايات أو من الطرف لبنان كانوا يدفعوا للناس اللي عم يعملون المعاملات مسيري المعاملات أو بسموها لباسور اللي هن بياخدوهم من بيتهم إلى الحدود كانوا يدفعوا مصاري وهالأشخاص يعني مثل ما بيقولوا كانوا يستغلوا هالعائلات وياما نهبت من وراء هالطريقة الهجرة عائلات نهبت ماليا وبقيت محلا من دون ما تصل إلى الميناء ثلاثة البخاشيش فكانت لأذن السفر في بخشيش وللباسور الدين إلهم إلو بخشيش والدي حمل البضاعة على العربات إلو بخشيش والدين إلهم ياهن على القطارات أو الموانئ كمان إلو بخشيش بالإضافة إلى مصاريف الإقامة في كل محطة من محطات التنقل والسفر يعني راحوا مثلا لميناء بيروت في عندهم إقامة بيدفعوا مصاريفها راحوا إلى الإسكندرية عندهم مصاريف ميناء المحطة اللي بتحط فيها البواخر أو القطارات إلى مصاريف نزلوا على أول حدود عند المحيط الأطلسي لنفرض بميناء تواريفير مكان إقامتهم عندهم مصاريف بالإضافة إلى ثمن بطاقات السفر هدول كله حكيناه لسه بلا بطاقات السفر بالإضافة إلى بطاقات السفر وبهداك الوقت كان كل محفظة إلى أجرة واللي ينتقل كعائلة كانوا ينتقلوا معهم صناديق الصناديق الكبيرة كل صندوق له مبلغ الصندوق الصغير له مبلغ الصندوق الكبير له مبلغ طبعا مجرد وصلوا كانت مثل ما بقولوا سلسلة تنفتح بلا نهاية للهجرات إذا وصل الأب يجيب مرته فالباسور بده يلحق له مشروع تاني ليجيب العائلة والشاب دي يجيب حبيبته وجارته وبنت عمه إلى آخره والأخ دي يجيب أخواته والخوات دي يلحقوا أخوه الأكبر وهكذا إلى أن فتح مكاتب هجرة خاصة العرب موجودين هون في الأراضي الكندية ليسهلوا معاملات الناقلين ويعني عم نحكي من هذاك الوقت بسنة 1900 وبذلك ارتفعت الأسعار ما بيكفي هي نحن كتير ما بنعرف أنه كان مجرد وصول السوري إلى أي مرفأ أو ميناء بكندا سواء بسان جون أو تواريفيير أو موريال كان لازم يكون معه كاش بيجيبه ما لا يقل عن $50 للشخص الواحد نحن ما بنعرفه كان شرط أي مهاجر بيصل لميناء موريال سنة 1850 بالتحديد حتى أعطي السعر لازم يكون معه $50 كندي سنة 1900 وصل المبلغ إلى $200 لكل شخص وخاصة للجايين من آسيا طبعا ويتضمن منهم السوريين وكان في شروط عجيزية للآسيويين بما فيهم السوريين لدخول كندا والصينيين اللي عم يسمعونا من المستمعين الصينيين إلى فترة قريبة قبل سنتين ثلاثة اشتكوا على الحكومة الكندية لأنه أجدادهم وآبائهم دفعوا ضرائب لا معنى لها وكل من دخل ودفع مصاري وكان على قيد الحياة أو وريثه موجود الصينيين استرجعوا المبالغ وأنا بعرف أشخاص وصلتهم المصاري إلى إيدهم. عم بحكي من سنتين ثلاثة مو أكتر، ولكن طبعا السوريين وضعهم يختلف عن الموضوع، وريحين نشوفه ليه، لأنه الصينيين بقيوا صينيين وعايشين في جالية صينية في أحياء صينية، بينما السوريين مجرد وصولهم
اندمجوا بالمجتمع،
اندمجوا. يعني الأسبوع الماضي حكينا عن جورج فرح لجوا. جورج فرح لجوا وصل شاب بعد سنتين تجوز من
فرنسية
كندية، وأولاده كلهم أسماءهم فرنسيين، وعرب عائلة فرح إلى عائلة لجوا وسمى حاله جورج فرح لجوا. يعني نحن كتير السوريين أو الرجالين بلاد الشام بما فيهم السوريين واللبنانيين اندمجوا بالمجتمع وعطوا صيغة كندية كبكية تماما مثل أهل البلد. طبعا مثل ما قلت، خلال الحرب الأولى سواء سفر بلك أو الحرب الثانية صارت عملية الإبحار صعبة جدا وخطرة سواء بالبر أو بالبحر، فوقفت الهجرات. تعبير رائع سمعته عدة مرات واليوم برجع بعيده، بيقولوا بالفرنسي أو أهل كيبك لو سيريان سون فيان. عم نحكي سنة 1850 1900، مجرد يقولوا لو سيريان سون فيان يعني السوري قادم إلينا.
انتبهوا
خاصة للتجار، فالتجار اللي وصلوا السوريين أبوهم يمكن تاجر كبير بسوريا أو لبنان، بس وصلوا لهون ما معهم شيء، يعني مثل ما بقولوا استنفذوا واستهلكوا وهن على الطريق. بيصلوا لهون سواء بصيروا بياعين متنقلين بسموهم كول بورتور أو بائعين متجولين، أو بسموهم نحن بسوريا بشكل عام أو بحلب خاصة للي يشتغلوا هالشغل بأمريكا الجنوبية بسموهم بالكشة، بيبيعوا بالكشة. فسواء بيمشي البائع المتجول مع كيس على ظهره وبيحمل بعض الأحذية والألبسة إلى آخره الخفيفة، أو بجر عربية بيزيد عليها بعض مستلزمات البيت، أو مع عربية كبيرة وبتجر الخيل. طبعا العربية بتكون تحمل أكياس وصناديق وإلى آخره، بكون تاجر متحرك. مجرد يقولوا لو سيريان سون فيان معناتها بده يكسر السعر، بده يبيع. فكانوا ينتقلوا من حارة إلى حارة، من شارع إلى شارع. السوريين انتقلوا من مزرعة إلى مزرعة، من قرية إلى أخرى، من مدينة إلى أخرى. يعني هل تاجر صار عنده محل أو عربية في شيربروك، في ترواريفيير، بسان جون، بموريال،
فروع للعربية،
بينما الإيرلندي أو الإيطالياني أو الكيبيكي عربيته عم تدور في موريال ولا تزال. من سنة 1900 محلات تجارية كبيرة بعدة طوابق موجودة في موريال. أكثر الأنواع المبيعات كانت لهالمحلات التجارية للسوريين أدوات الخياطة، ماكينات الخياطة، المقصات، الزرار. المقصات كلياتنا نحن وقت كنا صغار بالبيت كان يمكن في مقص واحد أو مقصين لكل البيت. السوريين كانوا يبيعوا مقصات، زرار، الأبر والدبابيس، الأقمشة، ألبسة داخلية، دونتيل، لام، موس الحلاقة إلى آخره. طبعا العمل كان كتير صعب، المدخول قليل، ولكن حركة البائع السوري شطارته وتردده باستمرار على الزبونات عطت كتير مردود. يعني كان يبيع قليل، يبيع بسعر رخيص بس عبيع بكميات كبيرة
يربح.
وخلال تجولهم مثل ما قلنا من بيت لبيت، من قرية إلى قرية، من مزرعة إلى مزرعة، ومن مدينة إلى أخرى، ساعدت السوري على التأقلم مع المجتمع الكيبيكي، مع المجتمع الكندي. السوري في هداك الوقت المهاجر بيحكي فرنسي، إنجليزي، عربي، تركي على أقل ما يكون. بالإضافة إلى ذلك تعرف على حاجات العالم، صار يعرف خلال زياراته من باب إلى باب هالناس شو بيلزمها، شو حاجاتها اليومية. تعامل مع فرنسيين، تعامل مع انجليز، تعامل مع الهنود، مع سكان البلد الاصليين. هذا عطى للبائع السوري او للمهاجر السوري غنى ثقافي لغوي واجتماعي. في احصائيات موريال سنة 1920، احصائيات موريال مسجلة في ارشيف مدينة موريال، بيقول على شارع نوتردام وشارع بون سكور كان لا يقل عن 200 محل تجاري للسوريين. يعني اليوم نحن إذا درنا اليوم بين شارع سان لوران وشارع بيري، يعني تقريبا اللي يطلعنا تقريبا 200 محل. تصوروا بسنة 1920 كان في 200 تاجر ومحل تجاري لسوريين موزعين بهالمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، غير المنطقة الحيوية قلب موريال التجاري، كان بهداك الوقت 1920 موريال تعد من خيرة أطباء، محاسبين، محامين، مترجمين، رجال دين، رجال بالبوليس، شركات تأمين من السوريين. عائلة لواند، عائلة لبنانية سورية معروفة، كان عندها عدة سينمايات، مباني سينما بحالة، واحدة من بيناتها لشاتو لعائلة سورية، سينمايات، مو سينما واحدة، عدة سينمايات. بالإضافة إلى محلات حلاقة للعامة مو بس للسوريين، مطاعم، بيعين صحف، مجلات، سمانه وأغذية وإلى آخره، خياطين على القياس طبعا مثل ما بقولوا. بالإضافة إلى أنه كتير كان ناس يشتغلوا ككومي أو فوندور بمحلات كبيرة، ليفرور، موزعين لأشياء تانية. وكانت النساء بهداك الوقت تعمل إلى جانب الرجال، جنب إلى جنب مع جوزها بمحلة، جوزها سافر إلى مدينة أخرى إلى آخره أو مريض، هي مسك المحل، تشتري وتبيع وتطلب وتفصل وإلى آخره، كل شيء بغياب جوزها. وعم نحكي سنة 1920.
طب ناهد، غير عائلة لاوند في أسماء معينة لعائلات تانية؟
في عندي أسماء طبعا،
طبعاً احنا ما عم نحدد يعني.
أذكر لك ياها شغلتين ما شفتهم بموريال، لا مهندسين ولا عمال بريد. سبب وحيد هو أنه المهندسين كانوا أكتريتهم هن إنجليز، بريطانيين، ونفس الشيء عمال البريد، فكان أخذتهم مثل ما بقولوا السلطة البريطانية بين إيديها، ولذلك ما نشوف لا عمال بريد ولا
اليوم
بريد، وإلى اليوم بشكل
اليوم
عام
نحس إنه نعم.
من العائلات طبعا، نحن رايحين نعجل بالموضوع، يعني من العائلات بنقدر نقول في بيت الشامي، بيت الطباع، بيت صابر، بيت فرح، غير بيت فرح لجوا، في بيت فرح وبيت في بيت فرح لجوا. في عنا عائلة لواند. هلأ في عائلات مثل ما كانوا، مثل ما منقول كانوا بولاية دمشق صاروا بلبنان، هن عائلات بيت عبود، بيت أبو نادر، بيت روسي المعروفين، محلات روسي ومحلات دولاراما وإلى آخره، هن سوريين الأصل. بيت صغير، بيت العسلة، بيت أبو عسلة، بيت العسلي، بيت بو سمرة، بيت معلوف المعروفين هلأ من عائلات لبنانية الشهيرة، بيت الخوري، بيت عنبر، بيت عبد النور. هدول عم نحكي بسنين 1800 وأوائل 1900.
أكيد يعني نحن مش عم ماي الناس تقول إنه يعني مستمعين ما يقولوا إنه أسماء عائلات وما ذكرت، نحن عم نحكي عن أوائل المهاجرين.
أوائل المهاجرين، وأنا مثل ما ذكرت يعني ولاية دمشق كانت خلال الحكم العثماني كانت تضم كتير مناطق موجودة حاليا في لبنان. وبالعكس يعني نحن منقول أنه العائلة، معظم العائلات هي إلى اليوم موجود عندها مثل ما بقولوا عائلات مقسومة بين سوريا و
إحنا ضل معنا شيء 40 ثانية ناهد.
40 ثانية. بوعد المستمعين الكرام أنه أكمل هالموضوع بالمرة القادمة، مش الأسبوع القادم لأنه ماني موجود اللي بعده، بس هل النشاط التجاري أوائل المهاجرين السوريين انطفى قريبا وكتير وقت قريب تزدل الستارة على آخر محل تجاري سوري من بلاد الشام سنة 1985.
نحن عم نحكي على منطقة معينة يعني.
على منطقة معينة حي قلب موريال. نعم. هو منطقة نوتردام والبونسكور قريب من الميناء. آخر محل هنن لبيت عنبر بتسكر سنة 1985. كان بياع أقمشة ولوازم خياطة وأدوات خياطة وماكينات إلى آخره. من كل قلبي ولكل المستمعين الكرام منقول تحية إلى أجدادنا إلى روادنا الأجلاء من سوريا ولبنان ومن كل بلاد الشام، فعلا يستحقوا مثل ما بيقولوا رفع القبعات إلى ناس أجوا ونافسوا واندمجوا في المجتمع الكندي
بهذاك الوقت الصعب يعني
في الوقت الصعب
والماليا. طبعا نحن ما بننكر انه اليوم موجودين السوريين واللبنانيين والشرق اوسطيين موجودين وبقوة بمونتريال لسه بأعمال وبزنس كتير كبيرة ومعروفين.
بحب بس اقول للي بيحب يتابع الموضوع ليالي مال الشام على الفيسبوك او على تويتر، حيتت صور قديمة ومخطط لقلب موريال. المخطط عامله براين عبود اللي عمل دراسة ودكتورة على هالموضوع، بيحط أسماء المحلات وأسماء العائلات الموجودة على شارع نوتردام بونسكور بين مبنى الأوتيل دو فيل والبالي دو جستيس اللي هن حاليا موجودين في
بين البلدية وأسر العدل.
نعم.
طبعا حتى على موقعنا yasham.ca موجودين.
أكيد.
ناهد شكرا كثير لك، رح نلتقي الأسبوع اللي بعد القادم لنكمل كمان عن أوائل المغتربين السوريين بتفاصيل أكثر. أعزائي المستمعين ثواني قليلة ومنكون مع المسابقات.